أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 30، الرقم العام 3662. المسألة هي: الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى. طبعا حينما يقول الخنثى مبطنة بأنه الخنثى المشكل، بأنه الخنثى الملحوقة يجري عليها أحكام ما ألحقت به. فالخنثى حينما تقول مع الأنثى كالذكر، إذا كانت الأنثى مع الأنثى حينئذ يقال أن الموجود هنا ذكر وأنثى، فيجري عليها أحكام الذكر إذا كانت مع الأنثى. فالذكر كما ليس له أن ينظر إلى الأنثى، إلى بدن الأنثى، الخنثى أيضا ليس له أن ينظر إلى بدن الأنثى. هسه المقصود في هذه المسألة النظر إلى البدن يلا، المقصود في هذه المسألة النظر إلى الوجه والكفين يا. إذا طبعا بعضهم يقولون الترتيب كان يقتضي ذكر هذه المسألة بعد المسألة الآتية. طبعا المسألة الآتية هو نظر الرجل إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، يأتينا بحثها. نظر الرجل إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، هل هو جائز أو مجائز أو يحتاط فيه؟ هنا حينما تقول أنت أيها الماتن الخنثى مع الأنثى كالذكر، في نظره إلى وجهها وكفيها، في نظر الخنثى إلى وجه وكفي الأنثى، إذا هذا مقصودك فالمفروض أن تذكرها بعد المسألة الآتية. لكن إذا كان المقصود لك الخنثى مع الأنثى يعني في نظره إلى بدنها عدا عورتها، إذا مقصودك هذا وهو الظاهر من كلامك، هسه شلون افتهمنا أنه الظاهر؟ لأنه لم يقيد بالوجه والكفين، هذا ظاهره هو ده، لم يقيد بالوجه والكفين، فمعناه أنه مراد النظر إلى البدن، هذا الظاهر. ظاهر عنده أنه في نظر الخنثى إلى بدن الأنثى عدا عورتها، جائز الأنثى إلى الأنثى، جائز النظر الخنثى إلى الأنثى، الخنثى مع الأنثى كالذكر يعني في نظره إلى بدنها وفي نظره إلى وجهها وكفيها. إذا كان المراد إلى وجهها وكفيها فلا بد وأن تذكر هذه المسألة بعد المسألة الآتية، وإذا كان المراد كما هو الظاهر في النظر إلى بدنها فذكرها هنا لاحقا لمسألة نظر الزوج إلى بدن زوجته على العورة هو المناسب وهو مقتضى الترتيب. أما أنه ظاهر كلام أنه نظر إلى جميع بدنها فلذا ذكره هذه المسألة هنا على وفق الترتيب، لأنه على خلاف الترتيب. خب، الخنثى إذا كانت مع أنثى فمعناه ذكر وأنثى موجودين، والخنثى إذا كانت مع الذكر فمعناه الذكر والأنثى موجودين. الخنثى مع الذكر، الخنثى مع الأنثى كالذكر مع الأنثى، ومع الذكر كالأنثى مع الذكر. هسا هذه المسألة الخنثى مع الأنثى، يعني في بيان وظيفة الخنثى بالنسبة إلى الأنثى وبالنسبة إلى وظيفة الخنثى بالنسبة إلى الذكر. أخو بحثين، تارة نقول ما هو وظيفة الخنثى مع الذكر والأنثى، وأخرى نقول ما هو وظيفة الذكر والأنثى مع الخنثى، كل منهما له وظيفة. الخنثى مع الخنثى كالخنثى مع الخنثى، الخنثى مع الخنثى ما له دخل. يعني احنا الخنثى المشكل، يعني مع الخنثى وهذا فد بحث اخر. الان بحثنا ليس فيه ولم يبحثوه ايضا خنثى مع الخنثى، البحث هنا في الخنثى مع الانثى وفي الخنثى مع الذكر. يعني شنو؟ يعني في بيان وظيفة الخنثى يوم في مقام بيان وظيفتهما مع الخنثى. ياهو السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الكلام في بيان وظيفة الخنثى. شنو هي وظيفة الخنثى مع الذكر؟ شنو هي وظيفة الخنثى مع الأنثى؟ وظيفة الخنثى مع الأنثى وظائف الرجال، وظيفة الخنثى مع الذكر وظيفة النساء. شن ما إذا كانت امرأة مع الرجل؟ وظيفة النساء. هسا خب تقول الكلام في بيان وظيفة الخنثى سيد الخوي رحمة الله عليه. خب وظيفتهما مع الخنثى وين يذكره؟ ما يذكر هنا، مدة احنا نبحث انه وكسيدي سيد الخوي رحمة الله عليه يقول انه هذه المسألة في بيان وظيفة الخنثى مع هذين. وظيفة هذين مع الخنثى شنو؟ وين ذكره؟ وين موجود؟ ما دورنا ما لقينا. هسه من باب الاتفاق احنا هذا المسائل قبل سنة درسناها هنا ما تفقدتها، اعثرنا على الموضع الذي يذكر فيه الماتن وظيفة الذكر والأنثى مع الخنثى. طب ولذا ذكرنا أن الكلام سيد الخوي حينما يقول الكلام في بيان وظيفة الخنثى مع الرجل والمرأة لا وظيفتهما معه علقنا، وأما وظيفتهما معه فيأتي بحثها وبيان حكمها في المسألة 50. أي مسألة 30، مسألة 50 من المسائل الطويلة التي فيها 4 بحوث، كل بحثها ما تطول مدة. في أحد بحوث هذه المسألة يذكر وظيفة الخنثى، يعني وظيفة الرجل مع الخنثى ما هي؟ هل هي يجوز له النظر إليها أو لا يجوز له النظر إليها؟ هسا خلي نذكر وظيفة الخنثى شنو مع الذكر، ثم بعدين نجي نذكر وظيفتهما مع ما هي. الماتن يقول أن وظيفة الأنثى الخنثى مع الأنثى هي وظيفة الذكر، فكما أن الذكر ليس له أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، الخنثى أيضا ليس له أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية. يحرم على الرجل أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية لقوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن وأرحامهن، أرحامهن يعني ما ذكر بعد بعولتهن، يعني بالنسبة إلى الرجل الأجنبي يحرم عليهن أن يبدين، إذا حرم الإبداع حرم النظر. أما إذا كانت الخنثى مجتمعة مع الذكر، أما إذا كانت الأنثى موجودة مع الذكر، إذا كانت موجودة مع الذكر معناه كما أنه لو كانت هنا أنثى موجودة مع الذكر، فما هو حكم الأنثى حينما توجد مع الذكر من حيث النظر؟ يسأل امرأة إذا موجودة ورجل موجود، إذا امرأة موجودة ورجل موجود شو يقولون؟ يقولون ليس لها، لها أن تنظر إلى الوجه وإلى الرأس وإلى اليدين وإلى كفيه ورقبته قدميه، أما غير ذني. بعضهم يقولون يحرم عليها النظر، بعضهم يقولون الأحوط وجوبا ألا تنظر. فالخنثى أيضا شنو؟ الأحوط وجوبا ألا تنظر. وأنها أي الخنثى مع الذكر كالأنثى، فليس لها النظر إلى بدنه لا إلى رأسه ووجهه وكفيه ورقبته وقدميه. إذن لا، المرأة لها أن تنظر إلى وجه الرجل، إلى كفيه، إلى قدميه، إلى رقبته، إلى ما شابه ذلك. السيرة جارية على ذلك. أما إذا بدنه عاريان مستور العورة، يجي بحث هذا بعد كم يوم، يجي بحثه أنه طبعا في المسألة الآتية، أنه هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي يعني إلى بدنه؟ ذكرون عدة أدلة، أربع أدلة، خمس أدلة، بعضهم يذكر الأدلة كلها مثل السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره، وكل الأدلة مدخولة، دليل ماكو على حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي. لكن شنو في مقام الفتوى؟ يحتاطون. سيد الخوي في مقام الفتوى يقول الأحوط جبل أن لا تنظر إلى غير ما تعارف له كشفه. المتعارف للرجل كشفه الوجه، الرأس، اليدين، الرجلين، الرقبة، غيره، صدر، بطن، فخذين، ما شابه ذلك، الأحوط وجوبا ولو دليل ماكو. كل الأدلة اللي استدلوا به على حرمة نظر المرأة إلى هذه المواضع من الرجل الأجنبي كلها مدخولة، لكن خوي يحتاط. هنا مهما إذا كانت الخنثى مجتمعة مع الرجل فليس لها النظر إلى غير رأسه ورقبته وكفيه وقدميه وما شابه ذلك. ليس له شنو فتوى؟ يقول لا أحوط وجوب على الأحوط. بس يجي السيد الزنجاني رحمة الله عليه يقول بأنه السيد الخوي حينما يمثل هذا المثال ويقول بأنه ليس لها أن تنظر إلى ما لم يتعارف للرجل كشفه، يذكر على مبنى المشهور، المشهور يقولون لا يجوز النظر لأنه هو لا يرى أن في النظر مانع، قبلي بمقتضى أدلته وبمقتضى بحث الآتي لا يرى أن في النظر مانع، ماكو دليل على حرمة النظر، لكن في المنهاج يحتاط، في المنهاج يحتاط. ومو أنه ذكر المثال على أي مشهور حتى على رأيه ماتت، كذلك سيد السستاني حفظه الله أيضا يحتاط، مو أنه ذكر على نظر المشهور لا، حتى على نظرية ما تنشنه يذكره. فليس للخنثى إذا كانت مجتمعة مع الرجل أن تنظر إلى بدنه سواء كان الرجل انتهى، ليس لها أن تنظر إلى بدنه. إذا لو فتوى على من يرى الحرمة يحتياط واجب على من لا يرى الحرمة. ولذا احنا علقنا على قوله فليس لها النظر إلى بدنه، علقنا على الأحوط. فليجي في الواحد مثل السيد الجليل السيد الزنجاني يقول أن هذا المثال مو على رأيه، لا، منهاج احتاط، بل من مقام البحث يقول لا دليل. ليس كل ما وصل إليه في مقام البحث يذكره في مقام الفتوى، في مقام الفتوى يحتاط. فلذا كتبنا على الأحوط كما سيأتي. من أقوال المحققين مثل المحقق الكلكي يقول الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل كالمرأة وبالنسبة إلى المرأة كالرجل. سمعنا السعادة نقول هذا الخنثى مع الأنثى كالرجل، مع الرجل كالأنثى. ليش؟ طبعا العلم الإجمالي الذي موجود في المقام أنه هو إما مكلف بتكاليف الرجال وإما مكلف بتكاليف النساء. كلامنا في بيان وظيفة الخنثى، الخنثى ما يدري أنه تكاليف الرجال متوجهة إلها، مفروض أن الخنثى المشكل مو الملحوقة، الملحوقة بل تكاليف الرجال متوجهة لها، الملحوقة بالأنثى تكاليف النساء متوجهة لها، أما هاي المثل مفروض أن المشكل. فهي لا تعلم بأن تكاليف المتوجهة لها تكاليف الرجال ولا تكاليف النساء. علم إجمالي دائر، إذا كان علم إجمالي يقول المحقق الكلكي لتوقف يقين امتثال الأم بغض البصر والتستر، تتستر من الرجل الأجنبي إذا كان مع الرجل الأجنبي، إذا كانت مع الإمرأة، ويجب عليها أن لا تنظر، لها حكم تكاليف النساء. بأنه لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والتستر على ذلك، هذا عبارة المحقق الكلكي. علم إجمالي، العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، هم تكاليف الرجال أنت متوجه إليك أيها الخنثى فليس لك النظر إلى بدن المرأة الأجنبية، هم تكاليف النساء متوجه إليك، هم ليس لك أن تنظر إلى ما عدا الوجه والرأس واليدين والقدمين من الرجل الأجنبي، إما فتوى إما احتياط واجب. علم إجمالي يقتضي الاحتياط. فيفرض نفسه مع الرجل امرأة ومع المرأة رجلا، هذا مقتضى الدليل الموجود في المسألة. السيد الزنجاني حفظه الله يقول أنه بلي الخنثى له أن ينظر إلى محارمه ومحارمه له أن ينظرن إليه، غير محارمه لا. معناه شنو؟ معناه يجب عليه أن يطبق تكاليف، أن يمتثل تكاليف الرجال فلا ينظر إلى المرأة، أي امرأة أجنبية، وله وعليه أن يكلف أن يطبق أيضا تكاليف النساء فليس له أن ينظر إلى بدن الرجل الأجنبي عدا المستثنيات. السيد الزنجاني حفظه الله يقول بأنه يمكننا إثبات عدم تنجز العلم الإجمالي القاضي بلزوم الاحتياط. العلم الإجمالي يقتضي لزوم الاحتياط، يمتثل كلا التكليفين، بعدم النظر إلى الأنثى الأجنبية ولا إلى ما لا يتعارف كشفه من الرجل الأجنبي، وبلزوم تسترها عن غير المحارم. هذه من تكاليفه تتستر. بالقول بأن لزوم هكذا احتياط على الخنثى يستلزم الحرج، عليها كل رجل ما لحق أن تنظر إلى بدنه، وكل أنثى ما لحق أن تنظر إلى بدنها. هسه بعضهم يضيفون الوجه والكفين أيضا، يقول ماكو فرق بين البدن وبين الوجه والكفين، وهذا واقعا يستلزم حرج، هذا شي يسوي أم هالشكل أم هالشكل. أصلا هو الذي يستلزم الحاج. المرأة حينما لا تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي شي يصير؟ كل النساء لا تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي، خلي تضرب نفس أنثى. غاية ما في الأمر أنه شنو؟ لا تنظر إلى بدن المرأة الأجنبي. وين يستلزم الحرج؟ بل يجب عليها التستر، لا يبدين زينتهم. هسا لو فرضنا أنه سحنا مع هذا ما مبتدي به حتى نرى خصوصياته ودقائقه، لو فرضنا أنه بل الحرج موجود، فالحرج موجود. الحرج شوين يكون موجود؟ يكون في أصل التكليف موجود، يوم في لزوم التستر أكثر من اللازم، يوم لزوم عدم النظر أكثر من اللازم. يعني 100 مورد 90% 80% مثلا 70%، طب مو حرجي. 30 البقية حرجيات. احنا يجي نقول من اول الامر لا يجب عليه ان يحتاط، لانه الحرج يرفع لزوم الاحتياط. الحرج يرفع لزوم الاحتياط فيما اذا وجد الحرج، والحرج لا يوجد من اول الامر. فليس الحرج رافعا للزوم الاحتياط، رافعا لما يوجبه الاحتياط عليه من الحرج. ليس احتياط حين ما يوجد ويلزم عليه الاحتياط، اول ما يلزم عليه الاحتياط حرج. كثرة الاحتياطات بل قد توجب الحرج. اذا وجبت الحرج حين اذن يرتفع، ترتفع الحرمة. مو ان الاحتياط الذي الحرج الذي يكون في المقام يرفع وجوب الاحتياط اصلا، هذا لا يمكن. ولذا نقول ما ذكره غير صحيح، لأن دليل الحرج لا يقتضي عدم تنجز العلم الإجمالي أبدا وأصلا. يتنجز غاية ما في الأمر في بعض موارد تنجزه الذي يجب على المكلف امتثاله، هذا الامتثال يرفعه دليل الحرج. لا من أول الأمر يجي دليل الحرج يرفع وجوب الاحتياط. هذا السيد الزنجاني الضار معدة أنه يقول بأنه دليل الحرج يرفع أنه وجوب الاحتياط من أصله، يرفع دليل الحرج وجوب الاحتياط من أصله. ارفع وجوب الاحتياط في موارد الحرج، ففي أي مورد كان في الحكم المذكور حرج عليها يرتفع وجوب الاحتياط. وليس الحرج كما هو واضح من التستر بنحو الكلية، ولا من عدم جواز النظر على نحو الكلية. وهذا ليس معناه أن الحرج يقتضي عدم تنجز العلم الإجمالي. الحرج يقتضي رفع التنجز فيما إذا وجد، وليس الحرج من أول الأمر موجود. هذا فيما إذا كان الخنثى مبتلى بكل من الرجل والأنثى. السيد الخوي رحمة الله عليه تلقى يقول: بل وكذا لو فرضنا نادرا أنه لا يبتلي إلا برجل واحد أو أكثر، أو لا يبتلي ولا يبتلي من نظر إلى المرأة إلى أن يموت، أيضا لا يجوز له النظر لهذا الرجل. طبعا قبل هذا البحث أنه أفرض الآن هو لا يبتلي إلا برجل واحد وبعدين يبتلي بامرأة، هذا واضح في هذه الصورتين. العلم الإجمالي يتنجس همات هنا همات هناك يتنجس. وأما إذا أنه لا يبتلي إلا برجل واحد إلى أخير عمره، أو لا يبتلي إلا بامرأة واحدة أو بالنساء فقط إلى أن يموت، السيد الخوي يقول أيضا في هذه الصورة أيضا يجب عليه الاحتياط. فإذا كان لا يبتلي إلا بالرجال إلى آخر عمره، حينئذ ليس له أن ينظر إلى ما لم يتعارف كشفه من الرجال، بل ويلزم عليه التستر أيضا عن الرجال. تستر يعني يعني افرض امرأة مع الرجال، قل امرأة مع الرجال شلون هم ما تنع عليها حرج، لا تستر بدنها، تستر بدنها حرج عليها، ليس هذا حرج، لا تنظر إلى بدني، ليس هناك حرج، يجب عليها حينئذ الامتثال. والعلم الإجمالي في المقام منجز، لأن الخنثى حينما بلغت بعد أن فرض أن الخنثى ليست طبيعة ثالثة، سأكون بحثنا في أن الخنثى طبيعة ثالثة أو لا، بعض الأشخاص يقول بلي طبيعة ثالثة، إذا طبيعة ثالثة نأتي كلام، لكنه الذي إحنا نشوفه من الأدلة من الروايات من الآيات، وخلق منه الزوجين الذكر والأنثى وجعل منهم زوجين كذا، خلق الزوجين الذكر والأنثى أو ما شابه هذه الآيات المباركة، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، خلق الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ما هو طبيعة طبيعتين أو هذا الذي مذكور في الآيات والروايات يدل على أنه لا وجود لطبائع ثلاثة، الله خلق ذكور وإناث وخناثي، لا ذكر الرجل وأنثى، فطبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة ما قعد، إذا ما قعد فهذا ما معلوم أنه شنو، المفروض نأخذ له مشكلة، إذا ما معلوم ما يدري أنه تكاليف الرجال متوجهة إليه أو تكاليف النساء متوجهة إليه، فلذا يقتضي عليه العلم الإجمالي يتنجس عليه ويجب عليه امتثال كلا الأمرين، وليس هناك شق ثالث لما يستفاد من جملة من الآيات والروايات من أن المخلوق من البشر من صلب آدم منحصرا بالذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين والذكر والأنثى وغير ذلك من الآيات الذي إحنا لعله 4-5 آيات 6 طلعنا من عدين، يعلم إجمالا بتوجه التكاليف إليه إما المتوجهة للرجل أو المتوجهة للمرأة بدخوله في أحد الموضوعين، ولكل منهما تكاليف خاصة، ومن جملتها حرمة نظر المرأة إلى الرجل على الفرض، وبالعكس مقتضى تنجس هذا العلم الإجمالي تنجس جميع التكاليف المتوجهة للرجال والنساء معا في حقه، فيتعين عليه أنه لو كان مبتلى بالرجل فقط أن يتستر على السواء لا ينظر إلى بدنه، ولو كان مبتلى بالنساء فقط فيلزم عليه أن لا ينظر إلى غير وجهها وكفيها، أو لا ينظر إليها حتى الوجه والكفي. أكل خل أكل خل ما يخاف افتهمت شو تقول افتهمت السيد الزنجاني حفظه الله يقول بأنه لا طبيعة ثالثة، هذا الذهب الخنثى الذي لها آلة الرجل وآلة الخنثى هل هي مثل الرجال فقط أنهم يلقحون المرأة، أو هل هي كالنساء الذي قد تحمل مثلا من الرجل لا هذا ولا هذا، ولا بد أن يكون شنو طبيعة ثالثة. ولذا في باب الإرث يورثوها الخنثى المشكلة نصف حصة الذكر نصف حصة الأنثى، هذا شاهد على أنه الطبيعة الثالثة، الآيات تقول ما قعدنا غير طبيعتين ذكر وأنثى، هسه يجي أنه بعض الأحيان هيورثوه هذا حكم من الأحكام، حكم من الأحكام، حكم من الأحكام ومعنى أنه طبيعة ثالثة، هسه بالنسبة إلى الغرقى والمادوم عليهم شنو الغرقى والمهدوم عليهم الذين لم يعلم أن أحدهما مات قبل الآخر، يورث هذا من هذا ويورث هذا من هذا. يعني حينما يورث هذا من هذا يفرض هذا حي ذاك ميت، وحينما يورث هذا من هذا معناه أنه يفرض هذا حي ذاك ميت. يعني هذولا هم أحياء هم أميات، هالشي كيف؟ إذا أنت تقول بما أنه يورث نصف حصة الذكر ونصف حصة الأنثى ونصف حصة الأنثى فهو طبيعة ثالثة، هذولا هم كنت تقول بأنه هم أموات هم أحياء، يعقل أنه تقول؟ فالغرق والمهدوم عليهم يورث كل منهما من الآخر، ويفرض الأول حي والثاني ميت، ثم يفرض الثاني حي والأول ميت ويورثوا. افتنوا احنا نشي نقول أحياء وأموات هذول في آن واحد، الحكم شيء والطبيعة شيء آخر. انت تقول انه بما ان هذا الخنثى ليس له خصوصيات الأنثى وليس له خصوصيات الذكر، فإذا لابد أن يكون هناك طبيعة ثالثة. طبيعة ثالثة حينما نقول طبيعة ثالثة، طبيعة ثالثة يعني هذه الطبيعة الثالثة أن يكون لها عدد أفراد بعدد أفراد طبيعة الأولى بعدد أفراد طبيعة الثانية، هذه طبيعة ثالثة. أخو عندنا بالخنثى هالشكل عدد أفراد عدها، إذا عدنا بعدد أفراد الرجال وبعدد أفراد النساء كل منهما فالطبيعة ثالثة وهو أم الخناثي، بل هناك قال طبيعة ثالثة. أما وجود واحد نادر ما معلوم شنو أنه ذكر يو أنثى، مثل ما إذا موجود واحد له رأسان وله صدران لا يقول أنه ما معلوم هذا ذكر يو أنثى فإذا هو برزخ، إذا هي حقيقة ثالثة. هذا واحد واثنين، هذا الذي له الصدران ورأسان برزخ بين الوحدات، يعني طبعا عنده طبيعة ثالثة رابعة. هذه أفراد توجد، مو معنى أنه وجود طبيعة ثالثة هذا له ليس له خصوصية الرجل ولا ليس له خصوصية المرأة، هذا له واحد واثنين. حينما يقال تقول بأنه بل لنا طبيعة ثالثة لأنه هذا لا تنطبق عليه لا خصوصيات الفعل لا خصوصيات طبيعة، يعني وجود أفراد كثيرين هذا الشكل طبيعة 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 يعني كل طبيعي، هذا له أفراد متعددة هذا الطبيعي طبيعة هذا هذا كافي. فإذا عندنا 50 شخص إلى رأسين وإلى صدرين ولهما فقط قدمان واحدة، هذا يكون عندنا طبيعة ثالثة أنه أكو عندنا واحد وأكو عندنا اثنين وأكو عندنا واحد واثنين طبيعة ثالثة أفراد شاذة، هذه طبيعة ثالثة دعوة كونه طبيعة ثالثة. إذا أكو طبيعة ثالثة فليس الله سبحانه وتعالى خلقنا جعلناكم شعوبا وقال إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وخنثى، جعل منه الزوجين الذكر والأنثى والخنثى، ما كنت شيء هو الطبيعة اللي بيقول طبيعة طبيعة هي طبيعة غالبية، يعني الطبيعة حينما أقول طبيعة يعني أكو يعني خصوصية. إذا كان مراد خصوصية الذكر والأنثى خبل، هذا ليس خصوصية الذكر ليس خصوصية الأنثى، ولذا يقولون لحد الآن بأنه لا يمكن قلب حقيقة المرأة إلى رجل ولا يمكن قلب حقيقة الرجل إلى المرأة. إذا أكو تغير بعض الصفات طلعون للرجل ثديين يكبرون عجزه ما شابه ذلك، أما أنه يسووا أنثى لحد الآن ما متحقق. هذه حقيقة، حقيقة غير الطبيعة. إذا تقول هذا حقيقة غير حقيقة ذول بل، أما أنه هذه طبيعة ثالثة، يعني يكون أكو عندنا الرجال، إذا أكو عندنا الرجال 500 مليون والنساء 500 مليون يكون طبيعة ثالثة 500 600 400 هذا طبيعة طبيعة، مو واحد اثنين عشرة عشرين، كيف يكون لا طبيعة ثالثة؟ على أقل تقدير يكون فد آية واحدة من الآيات أنه جعل إن خلقناكم من ذكر وأنثى وخنثى، جعل منه الزوجين ذكر وأنثى والخنثى، فد واحدة من الآيات هي الخنثى. إلى الغالب شوف سيجينا يقول أنه أسبر سيأتي الآن هو نفسه السيد الزنجاني حفظه الله ودام ظله يقول بأنه التكاليف الذي وخرها من التكاليف، التكاليف التي تكون متوجهة إلى النساء والنساء والرجال إنما هي تكون متوجهة إلى الغالب، والفرد النادر لا يشمل. هاي الدعوة تقدم سابقا أنه التكليف الذي يرد يرد على الكل، فرد أفراد نادر أو مو أفراد نادر ماكو فرق، يشمل المتعارف وغير المتعارف. ولذا المحقق النائني رحمة الله عليه حينما قال بأنه عقد المعلق لا يشمله أوفو بالعقود لأنه نظر المتعارف، والسيد أخوي أجاب بأنه أولا العقد المتعارف مو العقد المعلق مو متعارف، مو أنه نادر متعارف أيضا، ثانيا لا دليل على أنه العقود مختصة بخصوص المتعارف، كل ما صدق عليه العقد. شنو؟
الأحكام
إيه تشمل الكل،
تشمل غير
المتعارف،
تشمل
غير المتعارف. إيه.
ما في إشكال، بس الآية
وارد
مرة
الغالب. الآية وارد مرة الغالب. الآية يا آية. خوفت واحدة من عندها تشمل الأنثى. فد 17 آيات. 9 خلي كلها ذكر وأنثى. فد واحدة من عندها ذكر وأنثى وخنثى. الغالب الغالب 9 فد وحده فيها الخنثى اكو، والغالب الغالب 9. انا لله وانا الطبيعه، الطبيعه جن الطبيعه يعني لكن طبيعه اكو وفد اكو، مو انه بس فد اكو، طبيعه اكو يعني اشخاص كثيرين، هاي الطبيعه، هذا اللي احنا نفتهمه من الطبيعه، دي شيء حقيقة، حقيقة الرجل، حقيقة المرأة، هذا لا داخل حقيقة، لا داخل حقيقة المرأة، حقيقة الطبيعة، طبيعة، طبيعة يعني مو الآن إيش قد أكوش خنثى بال بال بالعالم، الطبيعة هذا معناه مثل الرجال، رجال عدد أفراد مثل النساء، هاي الطبيعة. لا 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 الحقيقة غير الطبيعة، الحقيقة غير الطبيعة، الحقيقة الحقيقة الواحدة الذي تقولها أنت حقيقة يعني عدم الطبيعة، أما أن الطبيعة أكو شيء طبيعة يعني ثلاثة أفراد أكو عندنا في المجتمع، يعني ثلاثة أفراد أكو عندنا في المجتمع، يعني القوانين التي تسن كما تسن على الرجال تسن على النساء تسن على الخنافي، هذا الطبيعة. هذا الذي إلى رأسين وصدرين، هذا يجب عليه حكم الواحد ويجب عليه حكم الاثنين، الشاذ نادر هذا يجب عليه حكم الواحد، وأنا أخذ طبيعة ثالثة، طبيعة هذا الوقت انتهى، وما بنا أنه ما نخلص، بنا نخلص هاي المسألة ونبدأ إن شاء الله يوم السبت بالمسألة الأخرى، لكن ما خلونا نتكلم معلوم حتى الإطلاقات حماتها حتى الإطلاقات
لأنه غير مقابلة، المهم
إذا أقول حتى الإطلاقات لأنه في المرة تعرضنا حتى الإطلاقات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.